وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا بالأمس في أن من جملة المسقطات المسقط الرابع ماذا كان؟ حدوث عيب جديد عند المشتري. وقلنا المقصود من العيب الحادث هو العيب الذي يحدث بعد انقضاء الخيار. اي خيار؟ المجلس او الشرطي او الحيوان. هذا هل يوجب الرد؟ هل يمنع من الرد ام لا يمنع من الرد؟ كلامنا كان المشهور قالوا بانه يمنع من الرد. وقبل ان نستدل لابد وان نوضح قلنا معنى العيب. قلنا المقصود من العيب اي معنى اذا تتذكرون؟ اعم من الاصطلاح، بل يشمل حتى مثل نسيان اكرر، بل يشمل حتى مثل نسيان الدابة للطحن او الانسان للكتاب. ثم ذكرنا دليلين، قلنا يمكن الاستدلال بدليلين. الدليل الاول على ان هذا العيب بهذا العرض العريض وبهذه السعه الوسيعه يمنع من الرد بالعيب القديم. الدليل الاول التمسك بالمختلف حيث اشترطت قيام العين. الدليل الثاني ما ذكره العلامة من ان تحمل البائع للعيب القديم ليس بأولى من أن تتحمل أيها المشتري هذا العيب. ثم قلنا كلا الدليلين يناقش فيه الشيخ الأنصاري. أما الدليل الأول وهو التمسك بالمرسلة يقول بأنه مثل نسيان الدابة أو للطحن أو نسيان الإنسان للكتاب، أن مثل النسيان بل مولانا لا يمنع من صدق قيام الحج. بل يصدق ان العين قام بمجرد النسيان، يصدق ان العين قام عملية في الدماغ. النسيان ليست عملية باردة حتى تتنافى ويامن وهي صدق قيام العين على ايه. فالآن يقول قدس سره يصدق أن العين قائم، لكن بعد قليل سوف يتراجع كما قلت الآن سوف يتراجع. يقول الإنصاف لا يصدق. فالدليل الأول إذن ماذا؟ لا يسلمه. وأما الدليل الثاني وهو ما ذكره العلامة من أن تحمل البائع ليس أولى من تحمل المشتري. سلمنا الجواب، لكن هذا لا يستلزم سقوط الخيار. نقول هذا التحمل يعارض ذاك التحمل، يتساقطان يموتان. تحمل البائع ليس اولى من تحمل المشتري، يموتان. سلمنا. لكن نقول بأنه سابقا كان الخيار ثابتا. سابقا يعني متى؟ سابقا قبل حدوث العيب الجديد كان الخيار ثابتا. الآن نشوف نستصحب ماذا؟ بقائل. نستصحب حينئذ بقائل لمولانا، نستصحب بقائل خيار. حضرة جنابك تقول سوف يتضرر سماحة البائع حينما نرجع له العين وهي معيبة بالعيب الجديد. نقول ندفع قيمة ماذا؟ هذا العيب الجديد.
إذا دفعنا قيمة هذا العيب الجديد إلى البائع.
إذا خسارة على البائع حينئذ ليست موجودة. فالخلاصة إذا يمكن أن يقال الخيار ثابت للاستصحاب. تمسك الاستصحاب.
يبقى تبرر ماذا؟ البائع.
فالتبرر البائع متدارك ماذا؟ بدفع القيمة. لكن هذا لو فرض بأن العيب كان له قيمة كما في العيب الاصطلاحي. أما إذا لم يكن له قيمة مثل نسيان الدابة. النسيان ليس له قيمة. مولانا النسيان حدث في ملك من؟ في ملك من؟ في ملك المشتري. ويده ليست عادية بل يد مالكية. فلماذا يضمن؟ مثل النسيان لماذا يضمن؟ ما دام حدث في ملكه في ملك المشتري ويده يد مالكية ليست يد عدواني على ملكه، لماذا حينئذ يضمن؟ لا يضمن. نعم لو كان الوصف الزائل وصف صح بل يضمن، اما لو كان وصف كمال لا يضمن. لعلك ستقول لي لماذا؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ اقول لان وصف الصحة جزء من احد العوض. فاذا كان جزء فحينما يحصل الفسخ والبائع يدفع لي تمام الثمن لابد ان ادفع له تمام المثمن. مقتضى التفاسخ هو هذا. لو دفع ذاك التمام انا لابد ان ادفع عليه التمام. وحيث اني انا المشتري مفروض لا يمكنني ان ادفع له التمام لان وصف الصحة ذهب. وذلك فحينئذ على هذا الاساس لابد قسم من الثمن. ماذا لابد؟ ماذا قسم من الثمن يصح؟ لابد قسم من الثمن ماذا يصح؟ حيث انه لا ادفع له الثمن فلابد هو ايضا لا يدفع لي الثمن. هذا اين يا اخي؟ في مثل ماذا؟ وصف الصح. اما في مثل وصف اوصاف الكمالية، الاوصاف الكمالية لا تقابل بمال، لا تقابل بالمال بالثمن. حينما الانسان يشتري عبدا لا يقول قسم من المال مقابل ماذا؟ الكتابة. لا يفعل ذلك، بل كل المال مقابل العبد. فاذا لا تقابل بالمال فاذا على هذا الاساس لا يلزم اسقاط مقدار ماذا من الثمن لاجل نسيان الكتابة. وهذا بخلاف ماذا؟ مثل وصف الصحة، فإنه أوصى وصف الصحة جزء من المبيع، حيث أنه جزء من المبيع. إذا على هذا الأساس إذا سلم، إذا لم أسلم للبائع جميع المبيع فلا بد وأن لا يسلم لي هو هم أيضا بالمقابل جميع الثمن. التفت إلى هذه النكات يا أخي، هذه النكات التفت إلى. على أي حال بل فالخلاصة اتصال، الخلاصة هكذا صار أن الشيخ رضوان الله عليه يرد على دليل العلامة، يقول له صحيح تحمل هذا ليس أولى من تحمل هذا. من الأول أكرر، لكن بالتالي حين حدوث العيب الجديد نشوف هل الخيار باقي أم لا، نستصحب بقاء الخيار. غاية الأمر ندفع قيمة العيب، لكن هذا لو فرض على أن العيب كان يقابل بقيمة. اما اذا لم يقابل بقيمة كما في محل كلامنا النسيان، النسيان حدث في ملك المشتري ويده يد مالكية، لماذا يضمن؟ نعم وصف الصحة يضمنه. لماذا؟ لانه جزء من المبيع. فاذا حصل الفسخ وسلم البائع جميع الثمن لابد ان يسلم هذا جميع المثمن. حيث انه لا يسلم جميع المثمن فلابد ماذا؟ ان يحذف قسم ماذا من الثمن مقابل هذا. بلي مولانا بلي. فإذا الخلاصة نرجع إلى الأساس، هذا كلام ثانوي جانبي. الخلاصة أن الخيار صحيح أحد التحملين ليس أولى من الآخر، وبالتالي قلنا صرت يبغي وجود الخيار نصرح بقاء الخيار. ثم يقول قدس السلطة، ثم يقول قدس السلطة إلى المنهج يا أخي، يقول نعم لو فرض أن مدرك الخيار سابقا لم يكن هو النص والإجماع. نحن مدركنا في الرد بالعيب القديم، ما هو مدركنا لحد الآن؟ ما هو مدركنا؟ نص إن كان الثوب قائما بعيني رد، وإجماع موجود. فإذا الإجماع والنص دل على أن العيب القديم يجوز به الرد، فالآن نشوف عند حدوث العيب الجديد هل يجوز الرد أم لا نستطيع. أما إذا كان المدرك للرد بالعيب القديم ليس النص أو الإجماع، وإنما قاعدة لا ضرر، فما ذكره العلامة يكون صحيحا. لماذا؟ لأن الرد بالعيب القديم وإن لزم به دفع الضرر عن المنو مشتري، لكن يستلزم الإضرار بمن؟ بالبائع، حيث أنه حدث عيب جديد فيحصل تعارض مولانا بين قاعدة بين ضرر البائع وبين ضرر المشتري. فما ذكره العلامة من عدم الرد صحيح، لكن لو كان المدرك لا ضرر للرد بالعيب القديم لا ضرر، بلي بلي مولانا بلي بلي مولانا بلي ما ذكره العلامة. لكن المدرك نحن عندنا ليس قاعدة لا ضرر، وإنما المدرك عندنا للرد بالعيب القديم ما هو المدرك؟ إجماعنا ونستفق نقول الإجماع والنص دل مولانا دل قبل حدوث العيب، دل قبل حدوث العيب الجديد دل أنه يجوز الرد. الآن بعد حدوث العيب الجديد نشوف هل يجوز الرد أم لا نستطيع. انتهى ما أفاده قدس سره. أقول ذكر قدس سره لو كان المدرك لا ضرر لا ضرر لا ضرر لو كان المدرك لا يجوز ماذا؟ الاستصحاب. يعني كلام العلامة صحيح يتعارض الضرران، بل مولانا رد المشتري يستلزم ضرر ماذا على البائع، فضرر البائع بل ضرر البائع ضرر المشتري بالعيب القديم يتعارض ويا ضرر البائع بالعيب ضرر المشتري بالعيب الجديد، بل ضرر المشتري بالعيب القديم يتعارض ويا ضرر البائع بالعيب الجديد. تعارض بين الضررين، فقول سلمنا تعارض بين الضررين، لكن بالتالي ليش ما يجوز الرجوع للاستصحاب؟ تموت قاعدة لا ضرر، بالتالي لا ضرر تموت، لا تثبت جواز الرد ولا عدم جواز الرد. نرجع للاستصحاب، نقول سابقا قبل حدوث العيب الجديد كان يجوز الرد، اي الان ام ايضا يجوز. كما لو كان المدرك مولانا يا اخي مولانا النص والاجماع كيف كنا نستصحب؟ فالان اما لما ماذا المدرك قاعدة لا ضرر هم نستصحب. قل سابقا حتما كان يجوز الرد، الان ما يجوز الرد. فلماذا الشيخ هكذا قال؟ اللهم اللهم هذا الجواب. لو هذا لم يذكره الشيخ شيء لطيف لابد من الالتفات اليه. اللهم الا ان يقال بانه لو كان المدرك للرد بالعيب القديم لا ضرر، فقد علمنا الشيخ انه متى ما كان المدرك لا ضرر الاستصحاب ماذا؟ لا يجري. لماذا؟ لان الموضوع غير محرز البقاء. اذا تذكرون انت فيما سبق ماذا قال؟ فمن هذه الناحية لا يدري ماذا، فمن هذه الناحية لا يجري ماذا؟ الاستصحاب. وهذا بخلاف ما لو كان المدرك الأبرد بالعيب القديم هو النص والإجماع. هناك الموضوع مشخص بحسب النص، فيمكن نقول إذا الموضوع مشخص يمكن استصحاب ذاك الموضوع بحكم لذاك الموضوع. أما في قاعدة لا ضرر بما أن الموضوع غير مشخص، فلذلك جريان الاستصحاب يصير مشكلة. انتهى يا أخي هذا المقدار، التفت وفهرسه وفهرسه يا أخي حتى نطبق العبارة. بالأمس قلنا يوجد دليلان على عدم جواز الرد حين حدوث العيب الجديد. الأول المرسلة، الثاني أن تحمل البائع ليس أولى من تحمل المشتري. الآن يجيب الشيخ أما عن المرسلة يقول مع النسيان يصدق الآن قائم وإن قلت بعد قليل يتراجع. وأما بالنسبة إلى كلام العلامة يقول سلمنا تحمل هذا يقابل تحمل هذا، لكن الاستصحاب يجري. نقول سابقا قبل حدوث العيب الجديد كان يجوز الآن أيضا. يبقى تضرر مثلا ماذا؟ البايع للعيب القديم لو كان له قيمة ندفع له قيمة، لو كان له قيمة كما إذا كان العيب عيب الصلاح. أما إذا لم يكن له قيمة كما إذا لم يكن الصلاح الذي ليس الصلاح ليس له قيمة فلا نرد له قيمة، لأنه حدث في ملك المشتري ولا يقابل بجزء من المال وليس جزء من أحد العوضين. الأوصاف الكمالية ليست جزء، إنما أوصاف الصحة ماذا؟ جزء من أحد. ثم قال إذا نستصحب اللهم إلا إذا فرض مدرك ثبوت الخيار سابقا بالعيب القديم قبل حدوث الجديد، بالعيب القديم قبل حدوث العيب الجديد، قبل حدوث العيب الجديد. إذا المدرك للخيار ليس النص والإجماع بل لا ضرر هنا بل كلام العلامة. فنقول على أنه رد المبيع لأجل أن لا يتضرر المشتري يتعارض مع تضرر البايع بالعيب الجديد، فكلام العلامة حا. لكن نحن ثم قال الشيخ لكن نحن نقول المدرك للرد بالعيب القديم ليس لا ضرر وإنما النص والإجماع. إذا النص والإجماع يجب الاستصحاب، ونحن أشكلنا قلنا حتى لو كان المدرك لا ضرر أيضا يجب الاستصحاب بعد تعارض الضرر. نقول قبل حدوث العيب الجديد كان يجوز الرد، الآن نشوف الصفحة. أجبنا بعد ذلك عن هذا الإشكال بأنه يمكن أن يقال لو كان المدرك لا ضرر لا ضرر بما أنه الموضوع فيها غير محرز موضوع الحكم حينئذ الاستصحاب ماذا لا يجري، لأن الشيخ ذكر متى ما كان المدرك لا ضرر الاستصحاب لا يجري. طبق صحيح، لكن احنا نقول على انه حتما قبل ان يحدث الضرر الجد عيب الجديد تحلف انت وما تحلف على انه كان يجوز لاجل ذلك، هو ذاك الحكم الذي ثابت من قبل. فحينئذ نقول ما خلي متعارضه، لكن بالتالي كان موت لا ضرر لا يميت الحكم. جواز الرد باقي حي، جواز الرد سابقا قبل ان يحدث العيب الجديد كان موجود ماذا؟ فإذا هو هذا الرجل على انه ما دام المدرك ماذا لا ضرر لا يجري ماذا الاستصحاب، لان الموضوع احتمال الشك في المنطلق الموضوع غير محرز هو هذا نفسه. فطبق العبارة يا اخي، يقول هذا ولكن المرسلة لا تشمل جميع افراد النقص مثل حتى مثل نسيان الدابة للطعام للطحن وشبهه، بل لشبه النسيان مثل نسيان الدابة للطحن وشبهه لا تشمل ذلك. شبه نسيان الدابة للطحن مثل نسيان الإنسان للكتاب العبد للكتاب، ولكن قلنا أنه بعد قليل بعد أسطر يقول لا تشمل نقص. وأما ما ذكره سماحة العلامة الحل رضوان الله تعالى عليه تحمل هذا ليس أولى من تحمل هذا، يقول والوجه المذكور في التذكرة قاصر عن إفادة المدعى. المدعى شنو هو؟ انه لا يجوز الرد عند حدوث العيب الجديد. ليش؟ يقول لأن المرجع بعد عدم الأولوية من أحد الطرفين وسلمنا لا أولوية تحمل هذا ليس أولى من تحمل وسلمنا نتمسك ماذا بصحاب الخيار. المرجع على إطالة ثبوت الخيار. إطالة ثبوت الخيار يعني استصحاب بقاء الخيار. قبل حدوث العيب الجديد كان خيار، الآن نستصحب بقائه. وعدم ما يدل على سقوطه، يعني بعد أن افترضنا أنه لا يوجد دليل على سقوط الخيار السابق، فنشوف في بقائه، فنستصحب بقائه. لو كان الشيخ يقدم وعدم ما يدل على سقوطه، يقدم على إطالة ثبوت الخيار، وليس بنظرك الشريف كان أولى، يعني هيك العبارة يقول، لأن المرجع بعد عدم الأولوية من أحد الطرفين، وبعد عدم ما يدل على سقوطه، بعد عدم ما يدل على سقوطه إلى إطالة ثبوت لعله أولى. حتى إذا تحب هتهم لا بأس، لكن الواو تبدل بعد، إذا تحب هكذا لا بأس، لكن الواو لابد أن تبدل بكلمة بعد، يعني إيش يصير؟ لأن المرجع بعد عدم الأولوية من أحد الطرفين إلى إطالة ثبوت الخيار، بعد عدم ما يدل، بعد أن فرضنا الدليل على السقوط موجود، يعدد شيء دليل اجتهادي موجود، نستصحب. خب، لكن لما نستصحب والرد، نرد قيمة العيب ولا؟ يقول الشيخ إذا كان العيب اصطلاحي وله قيمة، جزء من أحد العوضين، فلما يسلم له ماذا تماما الثمن، لابد أن تسلم له تماما نصبا مولانا، لأن هذا جزء. فهذا لو كان العيب الحادث، لو كان حادث عيبا، يعني عيبا اصطلاحيا، يعني عيبا كان عليه الأرش للبايع إذا رده، إذا رد المبيع لابد أن يسلم ماذا الأرش. كما إذا تقايلا أو فسخ أحدهما بخياره بعد تعيب العين، وكما لو فرضنا على أنه عيب مفترض ما كان من الأول، ما كان عيب من الأول، وإنما العين كانت صحيحة ثم حدث العيب عند المشكل وتقايل عن تفاسخ تراضيا بالفسخ، أو أحدهما فسخ لكن من الأول عيب قديم ما موجود، أو ليس من اللازم أن يرد قيمة العيب هذا المشتري إلى البايع، مع فرض أنه عيب سابقا ما موجود، حدث هذا جديدا ونعم يرد القيمة، فالآن ما ترد القيمة، لو كان عيب سابقا موجود يرد قيمة هذا العيب الجديد. هذا لو كان العيب الحادث عيبا يعني اصطلاحي، أما إذا ما كان عيب اصطلاحي ما يقابل بقيمة، لم يكن جزء من أحد العوضين، مثل قلنا ماذا نسيان الدابة وكذا، أما مثل نسيان الصنعة هذا عدل علما عدل، عدل لمن؟ لقوله لو كان الحادث عيبا اصطلاحي عيبا، هذا عدل لذات مولانا فالتفت. أما إذا ما كان عيب اصطلاحي مثل نسيان الصنعة وشبه نسيان الصنعة، فلا يوجب أرشا، بل يرده يعني من دون أرش، من دون قيمة، ليش؟ لأن قلنا حدث في ملكه هو يده يد مالكية عليه ضمان. لا تقول كيف لو كان عيب اصطلاحي عليه ضمان، قلت هناك جزء من أحد العوضين، فحينما ذاك يدفع تمام الثمن هذا لابد يدفع تمام المدة. أما هنا هذا عدم النسيان وكذا الصنعة والكذا الصنعة 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 ليس جزء من أحد العوض، بري مولانا. لذلك يقول بل يرده يعني من دون أرشين، ليش؟ لأن النقص حدث في ملكه، في ملكه ملك من؟ مشتري، التفت جيدا، فملكه حدث نقصه أيام ملكه، يده يد مالكية ليست عدوانية، طب ليش وصف الصحة إذن يضمنه؟ يقول وإنما يضمن وصف الصحة لكونه كالجزء الثالث، يعد كالجزء من أحد العوضين من المثمن مولانا، بل مولانا مولانا مولانا، فإذا رد ذات التمام يجب عليه أن يرد هذا التمام، وحيث لا يمكن أن يرد هذا التمام لأنه ثلاث جزء، فيرد قيمة هذا الجزء، فيرجع البايع بعد الفسخ ببدله، يعني ببدل هذا الجزء الذي تلفه، وهو في الصحة. أما أوصاف الكمالية مثل الصنعة ومثل الكذا ليست جزء من أحد العوض مولانا، بل مولانا. زين نقطة. طيب الخلاصة أرجع إلى أصل الموضوع. فإشكالنا على العلامة على أنه ماذا بعد تعارض التحملين نستصعب بقاء الخيار السابق. نعم. التفت هذا نعم بمن مرتبط. بمن مرتبط. ليس مرتبط بهذا المطلب الأخير. لا لا. مرتبط بقوله ماذا؟ لأن المرجع بعد عدم الأولى إلى إصالة ثبوت الخيار مرتبط بهذا، سابقا اصحابنا ثبوت الخيار يقول نعم لو علل الرد بالعيب القديم، يعني مدرك الرد بالعيب القديم قبل ان يحدث العيب الجديد، قبل ان يحدث المدرك لو كان ماذا؟ لا ضرر بكون الصبر على المعيب صبر. صبر من يعني؟ صبر المشتري. التفت جيدا. على المعيب ضرر امكن ان يقال ان تدارك ضرر المشتري. بمن يحصل تدارك ضرر المشتري؟ بجواز الرد. نجوز الرد على البائع. طب مع تضرر البائع عارض هذا اليوم يتضرر البائع، مع تعارض البائع بالصبر على العيب الجديد. هذا مما لا تقتضيه قاعدة نفي الضرر. قاعدة نفي الضرر لا تقول الرد لأجل العيب القديم. المفروض على أن يسجل الضرر على البائع بالعيب الجديد، فإذا لا تقول رد بالقديم فيصير تعارض بين الضررين. بل مولانا فالحق والحق مع العلامة أنه لا يجوز الرد. لكن الدليل العمدة احنا عدنا في دليل الرد بالعيب القديم قبل حدوث الجديد، بالعيب القديم قبل حدوث الجديد. التفت هاي تعبيراتي، التفت لها قبل ان يحدث العيب الجديد. مدرك عندنا للرد بالعيب القديم ما هو كان النص الاجماع. سيجب استصحاب الخيار عند الشك في المستطيع، استصحاب الخيار عند الشك في المستطيع لا بأس به. استعلنا وجوابنا لا تنسى مولانا ولا اكرر. الا ان الانصاف الان يريد التراجع العلام الشيخ. قلت يتراجع، يقول قبل قليل قلت بنسيان الدابة يبقى يصدق ماذا؟ يبقى يصدق ماذا؟ قل لي يصدق ماذا؟ العين قائم. الآن يريد التراجع، يقول لا 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 يصدق العين قائم. سبحان الإنصاف. سبحان شلون شيخي يقول بقرينة الأمثل الإنصاف يقتضي مع نسيان الدابة لا يصدق العين قائم بقرينة الأمثلة الذي ذكرها الإمام. الأمثلة الذي ذكرها الإمام ماذا كانت الأمثلة؟ فما إذا صبغ الثوب أو خيط. من هذا الأمثلين استفيد أن كل عيب كل نقص نعرض، سواء كان عيب اصطلاحي أو لم يكن اصطلاحي. من هذا الأمثلة نفسه. لماذا؟ لأن الصبغ والخياطة ليس عيبا اصطلاحيا، إنما هو عيب غير اصطلاحي. ليش؟ لأنه يوجب الشرك. هذا عيب غير اصطلاحي. بصبغ الثوب يصير البائع شريك مع المشتري، شريك في أي شيء، أحدهما الثوب والآخر الصبغ او الخياطة. فبنسبة قيمة الخياطة او الصبغ يصير البائع ماذا؟ او المشتري يصير مشتري يصير احسن شريك مع البائع. فالبائع يستحق الثوب بعد الفسخ، والمشتري يستحق قيمة الصبغ بمقدار قيمة الصبغ. هذا ليس عيبا اصطلاحيا، ليس بمعنى ذهاب وصف الصحة. مع ذلك الإمام قال لا يجوز الرد. هذا دليل على أن كل عيب وإن لم يكن اصطلاحي يجوز ماذا؟ لا يجوز الرد، يمنع ماذا؟ من الرد. وأيضا مولانا نعم الزيادة بس. احنا هذا لا ينفعنا الذي تتفضل السبيل. هذا كلامك اقصى ما يثبت ان العيب حتى اذا لم يكن اصطلاحي يوجب الرد، يمنع الرد. قولي صحيح. لكن نحن نريد ان نقول من قال النقص العيب يشمل النسيان؟ النسيان عملية دماغية، تغير غير حسي. فلعل العيب الذي يمنع من الرد خصوصا، لعل النقص الذي يمنع من الرد خصوصا الحسي. هذا المهم، لا ليس المهم، هذا المهم. أنا كلامي بالنسيان، والنسيان تغير داخلي ليس خارجي. ويمكن لقائل أن يقول المراد من النقص خصوص الخارجي، هذا يمنع من صدق قيام العين. اما الداخلي لا يمنع.
يجيب بجوابين.
يجيب بجوابين. الجواب الاول يقول انت تسلم نقص ام لا؟ هذا النسيان الذي هو ماذا؟ عملية داخلية، تغير داخلي، نقص ام لا؟ تسلم نقص ام لا؟ واذا سلمت نقص اذا لا يصدق العين قائمة. فالمدار على حصول النقص. يوم نقص بارز يوم مستتر مضمر هذا لا يؤثر، ما دام هو النقص اذا لا يصدق العين قائمة. فالمدار على النقص
سواء كان داخلي ام خارج،
هاي اولا. وثانيا ندعي عدم القول بالفصل، لان هكذا نقول العلماء قد يفصلون، قد يفصلون قد بين العيب الاصطلاحي وغير الاصطلاحي. فالاصطلاحي لو حدث يمنع من الرأي، اما غير الاصطلاحي لا يمنع. قد يفصل هكذا قد. لكن لو تنزلنا وقلنا كل عيب حتى غير الاصطلاحي، شنو يمنع من الرأي؟ لا معنى حينئذ للتفرق بين ان يكون هذا العيب غير الاصطلاحي، لا معنى للتفرقة بين ان يكون ماذا وماذا، داخلي او خارجي. هذا لم يفصل به العلماء، بل كل من قال العيب غير الاصطلاحي يمنع من الرد، بل مولانا قال كل عيب غير اصطلاحي خارج عن داخلي، لم يفصل بين الداخل والخارجي. جيب لنا فريق فقيه واحد ولو نص فقيه جيب لنا يفصل بين الداخل والخارج، شنو الحشد مولانا؟ بل قد يفصل بين، قلت الاصطلاحي وغير الاصطلاحي. اما بعد التعميم لغير الاصطلاحي فاذا رضيت، لا معنى لان تفصل بين ان يكون هذا غير الاصطلاحي خارج او داخلي. لم يفصل احد العلماء هذا التفصيل، فنتمسك بعدم الطلب الفصل خلاص. الشيخ رضوان الله عليه أكرر من أول يقول الإنصاف أن الرواية تشمل حتى النسيان بقرينة الأمثلة، لأن الأمثلة الذي ذكرها الإمام العيب فيها ليس إصطلاحي، مع ذلك الإمام قال هذا الصبغ أو الكذا يمنع من الرد. أو انقذ بهذا المقدار أقصى ما ثبت أنه ماذا العيب يعم غير الإصطلاحي، لكن ما ثبت على أنه يعم النسيان الذي هو عملية تغير داخلية. أجابه بأنه أولا وثانيا، أما أولا فلأنه أنت إذا تسلم النسيان نقص فهذا الأمر نقص من الداخل لا من الخارج، نقص مضمر لا نقص بارز، ولا فرق بحث ولا معناه مع النقص يصدق أن العين قائم طميش ذلك. وأما ثانيا فلأن العلماء إذا هناك من يفصل يفصل بين عيب الإصطلاحي وغير الإصطلاحي، أما بعد التعميم لغير الإصطلاحي لم يوجد ولو نص فقيه يفصل بين ان يكون هذا غير الاصطلاحي داخلي او خارجي. هذا منك هذا الكلام يا اخي، اسكت لا تتكلم طبق. يقول قدس الر الا ان الانصاف ان المستفاد، هذا التراجع الذي قلت يتراجع، هذا التراجع المستفاد من التمثيل في الروايه بالصبغ والخياطه هو اناطه الحكم. الحكم يعني شنو المقصود من الحكم؟ عدم جواز الرد بمطلق النقص، يعني وإن كان مثل النسيان. توضيح ذلك أن المراد بقيام العين ما هو المراد؟ ما يعم ما يقابل الأعم من تلفه وتغير أوصافه. على ما عرفت من دلالة ذكر الأمثلة على ذلك، هذا شو تذكرنا أن المراد ماذا؟ ما يعم تغير الأوصاف. أمس ذكرنا يا أخي في استدلال ماذا بالمرسلة في السطر الرابع في الصفحة السابقة 257، السطر الرابع ما قبل الأخير
إنه يمكن إصابة المبتلى فإن قيام العين وإن لم ينافق ظاهر مجرد نقص الأوصاف فإلا إلا أن ظهر بقرينة التمثيل. ها؟ تتذكري ولا أمس تقلنا؟ خاب. لكن المراد من التغير هو كل نقص. هو الموجب للنقص. أهوه سهل عم استخرج عليه. إنه شغل سعر أكو برد واحد يقول الزيادة. إنه شغل سهل الزيادة ما تقول لي. لا إله إلا الله. سأكو برد فقيه يقول إذا حصل الزيادة ما يجوز الرد. وحتى نجي نتعرض كل ساعة ونرزق للزيادة. أمس وهي اليوم. لا الزيادة لأن مثل السمني لا يمنع الرد قطعا.
يعني العين هو كل نقص وزيادة.
كل نقص وزيادة لكن مو زيادة شي يسمونه. زيادة شي يسمونه لا تقتضيها الخلقة. مثل من واحد عدى ثلاثة عيونة. أربعة عيونة. فهذا ما تفيدين شيخنا انطار يعني. كلامنا لا زيادة الذي لا تعد عيبا. مثل ماذا اذا طار ماذا سمينا مثل لكن سمنا يكون بلي. متناسب. اذا والمراد بالنقص اذا المراد بالنقص هو الاعم من العيب. والمراد بالنقص هو الاعم من العيب الموجب للارشي او غير الموجب. حتى غير الموجب ما تبل. ليش؟ فان النقص الحاصل بالصبغ والخياطة ليس اصطلاحية. انما هو لتعلق حق المشتري بالثوب من جهة الصبغ والخياطة. وهذا ليس عيبا اصطلاحية. فاذا بقرينة الامثلة الرواية تعم الاصطلاح وغير الاصطلاحي. بعد سن وغير سن زيادة وغير زيادة ما نشغل بإسكت عنه. وذاك أما تلاحم من التغير العين أو تغير الأوصاف ذاك أم واضح ما نشغل به. المهم تشمل الإصطلاح وغير الإصطلاح. إذا شمل غير الإصطلاح يجي تساؤل. قد واحد يقول هذا غير الإصطلاح يختص بالحسي دون المضمر. يقول ودعوى اختصاصه اختصاص العين بالتغير الخارجي الذي هو مورد الأمثلة عن الأمثلة الذي ذكر الإمام. التغير فيها خارج الصبغ والقياس فيها خارج. فلا يعم مثل نسيان الدابة للصحن يدفعه اولا وثانيا. اما اولا التسلم التقصي ولا نسيان. اذا نقص الى ان لا تقائم. فالمدار عن مجرد النقص. ان المقصود مجرد النقص. ها كذبا. اذا تسلم نقص طبع. حتى لو كان نقص داخلي يقول لا يزق العين قائم. هاي اولا وثانيا. مع انه اذا ثبت الحكم في النقص الحادث الجديد يعني. وان لم يكن عيبا اصطلاحيا. اذا سلمت هذا. بعد لا فرق بين المغير وغير المغير للقطع بعدم الفرق. فان المحتمل هذا المقدار هو ثبوت الفرق في النقص الحادث بين كون عيب اصطلاحي لا يجوز رد العين الا مع عرشه وبين كون ماذا نقص لا يوجب عرشه كنسيان الدابة. اذا واحد يفرق لابد يفرق بين ذن الثنيه. فالاول يمنع مثلا الاصطلاح الثاني ما يمنع. اذا واحد يفرق هكذا يفرق. اما بعد ما سلمنا حتى غير الاصطلاح يمنع. بعد لا معنى للتفرقة بين الحس وغير الحس. اما الفرق في افراد النقص الذي لا يجب الاش يعني غير الاصطلاحي بين المغير للعين حسا وغير فلا مجال لاحتماله مولانا مولانا نقطة. طب نرجع الى صلب الموضوع. خلنا نرجع لصلب الموضوع حترجع. صلب الموضوع يعني ياهو ما ندري احنا نسينا. الاصلاب كثيرة صارت يا اخي. صلب الموضوع الله هذا قلنا المسقط الرابع من هو ما هو ما هو حدوث العيب. قلنا حدوث العيب يمنع من الرد كما هو المشهور. ادعينا الشهر. ولما ادعينا الشهر يعني يوجد مخالف. من هو المخالف؟ المفيد رضوان الله تعالى عليه. لكننا لا نقبل. الشيخ الانصاري بين ما يعتمد الشيخ المفيد. لا يهم مخالفة المفيد. اهلي الادلة تقتضي المرسلة والفلا تقتضي عدم جواز الرد. فهلي طبق العبارة. ثم ان ظاهر المفيد في المقنعة المخالفة في اصل المسألة. اصل المسألة عن شنو؟ انه احنا كنا نقول لا يجوز الرد كما هو المشهور ويخالف في ذلك يقول يجوز الرد. يعني هيك يقول حطه تفسير. وان حدوث العيب لا يمنع من لكنه شاذ رأي المفيد تركه. سبحان زين ما يخالف سلمنا. سؤال لو حدث عيب اذا لا يجوز ماذا الرد. لو فرض هذا المشتري بالادعية والاحراز والاوراد يا مولانا تمكن من ان ماذا يزيل هذا العيب الجديد
العيب الجديد.
فإذا زال العيب الجديد هل يجوز له الرد أم لا؟ ها؟ اختلف كلام العلام.
الشيخ الأنصاري ماذا يقول؟ لا يجوز.
لأن لما حدث العيب الجديد لم يجوز.
فإذا زال نشوف. الآن يجوز الرد أم لا؟ فنستطيع عدم جوازه.
قل سابقا لم يجوز الآن لا يجوز. والعلامة يا أخي اختلف كلام. ففي التذكرة قال لا يجوز للاستصحاب الذي ذكرنا. لكن في التحرير قال يجوز. وليش قال يجوز؟ ليش الرجال قال يجوز؟ يقول الشيخ الأنصاري ولعل النقص أنه إنما لم يجز سابقا. لماذا لم يجز؟ لأجل التبرر البايع بالعيب الجديد. فإذا زال زال، يعني فإذا زال العيب الجديد زال. شنو زال؟ تبرر البايع زال. فإذا يجوز. أقول هذا ما يسمى بالتطويل بلا طائل. شنو هالحكي؟ شنو ضرر؟ شنو هذا؟ شنو هالحكي؟ متمسك بالله ويصدق ان السبب قائم بعينه. والاستصحاب اصلا لا مجال له. مدرك جواز الرد الذي ذكر في التحرير انه حينما زال العيب الجديد يصدق ان العين قائمة بعينها الان. يا لا، ان كان الثوب قائما بعينه فقد زال. قلنا هذا العيب الجديد أدعي يا أخي أحراز وعورات أمكنت أن تزيل هذا العيب الجديد. كأن لم يكن مذكورا. سبحان الله. بل صارت العين أو اليد أو الرجل أو أعضاء البدن أخرى أحسن من السابق. ويبدو العين تخاف تقول لي أحسن صار هذا بعد. لا يصدق ماذا؟ أنها قائمة. لا نمس ماذا بقى. يصدق العين قائمة. فنتمسك ماذا؟ بالدليل الاجتهادي. هذا المدرك. شنو لعل المدرك؟ لا ضرر سابقا لم يجوز الرد كان بالعيب الجديد لأجل ضرر. الآن زال الضرر. زال. شنو الحجم؟
أطلاق الدليل الاجتهادي ماذا موجود تمسك بأطلاقه. ومن خلال ما ذكرنا يتضح أن الاستصحاب لا مجال الذي ذكره الشيخ أبدا. فالحق إذا خلاف الشيخ. زين. يقول قدس سره ثم مقتضى الأصلي عدم الفرقي في سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث هذا الجديد او زال. على كل التقديران يسقط الخيار فلا يثبت يعني الخيار بعد زوال اليد لعدم الدليل على الثبوت بعد السقوط. نحن قلنا بل يوجد الدليل وهو اطلاق الدليل الاجتهادي. قال في التذكرة هذا تذكرة يوافق الشيخ الان عندنا أن ماذا قال في التذكرة نقطتين شارح. قال في التذكرة نقطتين شارح قال عندنا. فعندنا يعني حضرة الجناب هو العلامة يولا عند معاشر العلماء الإمامية وكل الاحتمال الموجود. كثير ما يعبر عندنا 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 أن العيب المتجدد مانع عن الرد بالعيب السابق سواء زال أم لا. هذا يلائم شيخ الأنصار. لكن في التحرير هكذا نقطتين شارحة. قال الرجال لو زال العيب الحادث عند المشتري. هذا عند المشتري متعلق بما؟ بالعدل. الله بسرعة. بكلمة شنو؟ حادث. بكلمة حادث يعني الحادث عند المشتري. هذا العيب لو زال. لو زال العيب الحادث عند المشتري ولم يكن بسببه يعني اصل حدوث العيب لم يكن. ليش قيد بهذا القيد العلامة؟ لأن إذا كان بسببه هذا تصرف. والتصرف هو نفسه ماذا مثلا؟ لعله دليل على الرضا، لعله مسقط، لعله لعله. فلذلك حدوث العيب الجديد لم يكن بسببه شيء مفروض. وإنما حدث هو ماذا؟ بقولي بإرادة الله عز وجل. وفي مثل هذه الحالة كان له الرد. يعني البائع المشتري له حق الرد. بل غاية الأمر ولا أرشد. غاية الأمر اشتباه. كان له الرد يا بي لازم ان يدفع المشتري قرش للبايع على العيب الجديد.
يقول لا ولا قرش
على قرش عليه يعني علينا على المشتري له من عندي له يعني للبايع. ليش؟ لاجل انه زال العيب. هذا هذا العيب الجديد زال. تريد القرش عليه بعد لا معنى له بعد زوالي انتهى. ولعل وجهه الشيخ الانصاري يقول انما قال انه يجوز الرد لعل الوجه ان الممنوع هو رده معيوبا بالعيب الجديد يعني لاجل تضرر البايع وضمان المشتري لما يحدث. يعني المانع من الرد هو انه البايع سوف يتضرر والمفروض المشتري ضامن لهذا العيب الجديد وقد انتهى الامر. يعني الان المفروض بعد زوال العيب الجديد لا ضمان للمشتري موجود ولا ضرر البائع موجود اذا يجوز رده. نحن قلنا هذا لا داعي له وانما ما ذكرناه هو الاولى. زين ولو رضى الارش يا اخي على العيب هذا جزم فلن يخالف فيه احد الارش على العيب فاذا زال العيب لا بعد نقطع بانه ماذا نقطع بانه لا ارش لاجل الارش على العيب فنقطع عند زوال العيب بعد شكو ارش يا من تريد. ولو رضى البايع فرع جديد يا اخي فرع جديد يا اخي لو فرض حدث عيب جديد الرد جائز قلنا وليس بجائز. ها لا ليس للمشتري حق الرد. لكن لو كان البائع خوش ادمي يا اخي خوش ادمي يعني تدري شنو معناه طيب يا اخي طيب إن قال ارضى يلا ما يخالف ارضى 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 رجع استمع الارش رجع مع ارش العيب الجديد او من دون ارش العيب الجديد قال ارجع يجوز او لا يجوز. هذا شلون سؤال ما تقول شلون سؤال هذا يا اخي ما يناسب انا ما اشوف مناسب طرح انت سؤال انا واضح بعد هذا حقه وتنازل ماذا عن حق يرفض هذا بعد شنو بعد يسمونه هذا الفرع نجي نذكر اهدانا وبالي وما ادري شنو ما ادري شنو. فالشيخ يقول بالي حق هذا خذ نازل عن حق يجوز هذا. بل الشيخ يقول اكثر مقتضى القاعده حتى اذا ما يرضى البايع يجوز الرد مقتضى القاعده الاوليه. ليش؟ لانه سابقا كان يجوز الرد قبل حدوث العيب الجديد. انشوك بعد حدوث العيب الجديد نستصحب بقائه. فالاستصحاب يقتضي حتى لو ما يرضى البائع يجوز الرد. غاية الامر المشتري لازم ان يدفع قيمة العيب لمن يصحح. مشتري يدفع قيمة العيب الجديد للبائع. فحتى لو البائع ما يرضى مقتضى القاعدة انه 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 يجوز الرد. فلمولانا. غاية الامر قلنا يدفع ماذا القيمة. قيمة. لكن الذي منعنا منين من الرد ما هو من جواز الرد هاي المرسل ان كان الثوب قائما يعني اذا ليس بقائما بعيني ما يجوز الرد. وبعد شنو الذي منعنا الاجماع اذا تذكرون وبعد الذي منعنا ماذا الاجماع وبعد مثلا شنو قاعدة لا ضرر مثلا هاي قاعدة لا ضرر الان اسمها طلع سابقا الشيخ ما تمسك بها الان صار بناء ماذا على اي حال فمقتضى القاعدة انه محفوظ السلامة بلي مولانا انه حتى اذا ما يرضى البائع ان يجوز الرد. لكن الذي منعنا من جواز الرد عند عدم رضى البائع هو الاجماع والنص ولا القاعدة تقتضي جواز الرد. طب هذا مع عدم الرضا اما مع الرضا واضح مولانا حقه تنازله. قلت هذا الفرع ليس من مناسب ذكره وهذا الذي ذكره اخيرا هذا هم تطويل بلا طال فتشرب شغل كنا شغل لا إلي أحسن كلي شغل أنا على أنه مقتضى القاعدة لو لم يكن رضا أيضا يجوز الرد. هذا شنو شغل بهذا كلامنا سؤالنا هذا إذا حصل رضا يجوز الرد أو ما يجوز الرد. وبالي وحقه تنازل عن حقي واضح. يقول بري مولانا ولو رضى البايع برده يعني برد هذا المبيع الذي وعيب بالعيب الجديد مجبورا أو غير مجبور جاز الرد مع الأسف جاز الرد كما في الدروس وغير الدروس. ليش؟ لأن عدم الجواز لحق البائع لأجل حقه حفاظ عن حقه فإذا تنازل عن حقه يجوز الرد بلا إشكال وإلا فمقتضى قاعدة خيار الفسخ عدم سقوطه.
مقتضى القاعدة وإلا يعني لو لم يكن رضا ما عدم رضا.
مقتضى القاعدة أيضا يقتضي ماذا ثاني مولانا؟
مقتضى الخيار السابق قبل حدوث العيب الجديد، أنه لما حدث الجديد نستغل الخيار السابق عدم سقوطه بحدوث العيب الجديد يعني. فالمقتضى القاعدة يجوز الرد غاية الأمر ثبوت قيمة ماذا؟ العيب مولانا. وإنما فإذا مقتضى القاعدة جواز الرد، وإنما منع من الرد هنا يعني عند عدم الرضا، هنا عند عدم الرضا النص والإجماع أو لا ضرر أو الضرر أو للضرر. ومما ذكرنا يعلم عن المراد. طب هسه الآن لما يريد المشتري يريد رضى البايع بال رضى البايع بمن بالرد رضى البايع إذا رضاه رضى رحم الله والديه جزاه الله خير الجزاء يجوز قلنا، لكن قلنا يكون الرد لماذا؟ الأرش. الأرش المقصود من عدة ماذا هنا؟ الأرش المقصود من عدة قيمة العيب. يقول المقصود من عدة ماذا؟ قيمة العيب منسوبا إلى الثمن أو لا منسوبا إلى الثمن. لأن إن شاء الله يجينا يا أخي، يا أخي إن شاء الله يجينا فيما بعد، إن شاء الله يجينا إن شاء الله أنه إذا اشترى الإنسان مبيع وكان معيب بعيب قديم يطالب المشتري يطالب البايع بما؟ بالأرش. لكن هذا الأرش ماذا؟ نسبة بين القيمة التامة الصحيحة وبين القيمة ماذا؟ قيمة معيب. يعني لو فرضنا هذا المبيع صحيحا كم يسوى؟ 10. معيبا كم يسوى؟ معيبا ماذا كم يسوى؟ معيبا افترض كم يسوى؟ يسوى ماذا مثلا؟ ماذا؟ 2. مثلا يسوى 2، مثلا يسوى 2، فالفرق ايش قد؟ 8. المشتري لا يطالب بثمانية دراهم، إذ لعل الثمن هو كم؟ فعل الثمن هو 8 دراهم أو 6 دراهم أو 5 دراهم يعني، فسوف المشتري يأخذ الثمن وزيادة، ما يصير هذا. فإذا المشتري ماذا يأخذ؟ هكذا الفرق منسوبا إلى الثمن. يعني يقول الفرق بين 10 ويا 2 كم؟ الفرق ماذا؟ 4 أخماس. فيأخذ 4 أخماس الثمن، مو شيء ولا. فإذا الثمن كان ماذا؟ 4 دراهم، 5 دراهم، 4 أخماس 4 دراهم. إذا كان 10 4 أخماس ماذا؟ 8. إذا كان 20 4 أخماس ما أدري إيش قليل، 16 مثلا أكثر أقل، ما نشغل به. فالخلاصة إذا ماذا؟ هناك إن شاء الله يجينا نبين هذا فيما بعد، أن المدار ماذا؟ على النسبة بين الصحيح والمعيب، بتلك النسبة نأخذ منها السنة. أما هنا لما المشتري يدفع الأرش إلى البايع لا يلاحظ ماذا الفرق بين الصحيح والمعيب من دون نسبة إلى السنة، هذا غد إن شاء الله نوضحه، والحمد لله رب العالمين.